ننتقل بإذن الله تعالى إلى تفسير سورة ألم نشرح وترتيبها في المصحف الشريف 94 وعدد آياتها 8. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. 8 آيات وهي عدد آيات سورة الشرح. وقبل أن أبدأ بتفسيرها أذكر بأن أصحابنا رووا أن سورتي الضحى وألم نشرح هما سورة واحدة لتعلق إحداهما بالأخرى، وهم لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جمعوا بينهما في الركعة الواحدة في الفريضة، وكذلك القول في سورتي الفيل والإيلاف لإيلاف قريش. والسياق في هذه في هاتين وفي هاتين يدل على ذلك. إذن فقوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، فالشرح فتح الشيء، فتح ما كان مغلقا، وشرح الصدر كناية عن إزالة الهم والغم، هذا بشكل عام. وإذا كان الصدر عند أهل الضلالة وعدم الإيمان بالله وبتعاليم الله، إذا كان الصدر كذلك فإنه لابد أن يكون في حالة ارتباك، والارتباك في القلب يسبب ارتباكا في العقل، وما بين ذلك بين العقل والقلب فإن هذا ينتج عنه الغم والهم والضيق، ولا يتسع صدر الإنسان وقلبه وعقله إلا بالإيمان، وكلما ازدادت نسبة الإيمان ازدادت نسبة الانشراح في الصدر وكذلك في القلب وفي العقل. والصدر كناية عن القلب. في مكان آخر قال تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ذكر الله يدل يقود إلى شرح الصدر، يقود إلى هذا النور، إلى الانفتاح لنور الله نور القرآن. وهذه الآية آية أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه، وهي الآية 22 من سورة الزمر تدل على أن شرح الصدر لكل المؤمنين من أهل اليقين هي تعمهم ولا تكون حكرا على محمد صلى الله عليه وآله كما زعم بعضهم، ولو كان الله خصصه بها في البداية في سورة الشرح بقوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، وهو أهل لهذا الشرح محمد صلى الله عليه وآله، ثم الله عز وجل هو يعممها في تاريخ البشرية على كل من آمن وصدق وأيقن وأطاع واستقام كما يريد الله تبارك وتعالى. إذن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وما يقال في الآيات الباقيات في تخصيصها لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وهو أهل لها وهو سيد الأنبياء وسيد البشر، فكذلك هي تعمم الآيات الباقيات في معانيها على كل مؤمن موقن بالله تبارك وتعالى وبوعده ووعيده. هذا قوله ووضعنا عنك وزرك. الوزر في الأساس عند العرب هو الذنب، الوزر هو الثقل، ثم اعتبر الذنب وزرا، ثم كل هم وهم اعتبروه كذلك من الأوزار التي تفكر ظهر الإنسان. والله عز وجل وضع عن محمد وزره همه وغمه وضيقه الذي كان يعانيه من قومه من أهل الشرك ومن عداوتهم ومن الأذى الذي كان يلحقه منهم، ومن ثم عبء الرسالة وتبليغ تفاصيلها ومضمونها، وكل ذلك كان يشكل ثقلا على كاهل محمد على كاهله الشريف، فالله عز وجل شرح صدره ووضع عنه وزره الذي أنقذ ظهره. في الآية الثالثة يقول الذي أنقذ ظهرك ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقذ ظهرك، والإنقاذ الإثقال، الإنقاذ في الأصل الهدم، نقض الجدار هدمه، وجد جدارا يريد أن ينقض يريد أن ينهدم، فوضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك هدمه أو كاد، والله عز وجل أراحك من بأن أعانك في تبليغ الرسالة وبأن أعانك ونصرك على قومك من أهل العداوة وأهل الشرك، ورفعنا لك ذكرك، الآية الرابعة، وهو سبحانه وتعالى قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وآله ولا سيما في زمانه ثم بعد زمانه وإلى قيام الساعة، ونحن نسمع كل يوم في الأذان والإقامة ذكر محمد مقرونا بذكر عزة الله، بذكر الله وعزته، وكذلك في الفرائض في الصلاة على محمد وآل محمد، وكذلك رفع له ذكره بعد أن كان ذكره مطموسا، بعد أن كان غير معروف حتى في قومه من العرب، كان معروفا في مكة، وإنما في بقية العرب من تلك الجزيرة، ثم في الناس أجمعين، ثم على مستوى العالم، وإلى قيام الساعة قد رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وآله. ثم ينقلنا الله عز وجل وينقل محمدا في الآية الخامسة، يقول فإنا مع العسر يسرا، ثم بعدها إنا مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقوله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، يا محمد يا رسول الله أنت تشعر بالضيق، وأنت تشعر بالتعب، وأنت تشعر وأنت تعاني، كنت من الفقر ومن عداوة الأعداء ومن شرك المشركين، فثق يا محمد أن بعد هذا العسر سيكون اليسر من الله، التيسير وتسهيل الأمور، وقد أنجز الله ذلك لمحمد صلى الله عليه وآله. وذات يوم خرج محمد ضاحكا مستبشرا، فقيل له ما وراءك يا رسول الله؟ قال إن عسرا لن يغلب يسرين، فقد أنزل الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والعرب تقول في التحليل اللغوي لهذا أن العسر وهو معرفة معرضة بالتعريف في الآيتين هو عسر واحد، وأن يسرا الكلمة المنكرة التي ليس بها التعريف تعني أن اليسر الأول غير اليسر الآخر، فإن العسر في الدنيا سيغلبه يسر في الدنيا، كما أنه سيغلبه كذلك يسر في الآخرة، وهو اليسر الأعظم واليسر الأكبر. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم يتابع الله تبارك وتعالى وعز وجل قوله في الآية السابعة فإذا فرغت فانصب، وفي الآية الثامنة وإلى ربك فارغب. وقوله عز وجل فإذا فرغت، الفراغ من الفريضة، فانصب بالدعاء، فاجأر لله وابتهل لله بالطلب حاجاتك، بسؤاله عن حاجاتك يا رسول الله، ويا كل ولي من أولياء الله، ويا كل مؤمن، فإذا فرغت من الفريضة فانصب بالدعاء، إذا فرغت من الدنيا، من قضايا الدنيا، من طعامك وشرابك وشغلك، فكذلك انصب، اطلب حاجاتك من الله، اذكر الله تبارك وتعالى واسأله حاجاتك. فإذا فرغت من التبليغ يا رسول الله، من تبليغ الرسالة، وإذا فرغت من التبليغ يا أي ولي من أولياء الله، ويا أي مؤمن من أهل اليقين، فإذا فرغت من جهادك ومن جهاد نفسك فانصب إلى الله داعيا مبتهلا متضرعا بالدعاء، فأن الله قريب يجيب الدعاء. وإلى ربك فارغب، واضح، فارغب أي أطلب ما تحتاج إليه من الله، عز وجل في طلب الحاجات الدنيا وحاجات الآخرة. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا.